إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن من الهموم التي سيطرت واستحوذت على كثير من الناس وأشغلت القلوب عن علام الغيوب والقيام بحق المعبود سبحانه وتعالى مسألة الرزق وطلب الرزق والسعي من أجل الرزق، حتى تجاوز كثير من الناس في هذا الباب جدا وبالغوا جدا وارتكبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الأمر الذي شغلهم واستحوذ على قلوبهم واعرضوا بسببه. وليعلم العبد المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع جل وعلا، ومن أسمائه الرازق ومن أسمائه الرزاق سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليعلم العبد أن الرزق لا يكون بحرص حريص ولا بذكاء الأذكياء ولا بفطنة الفطناء ولا بعلم العلماء، وإنما هو فضل الله يرزق من يشاء بغير حساب، وإنما هي أسباب تبذل، وقد يتخلف مع بذل الأسباب المسببات. نعم عباد الله، فإن الرزق رزق الله سبحانه وتعالى، فلذلك أضافه إلى نفسه جل وعلا فقال: كلوا واشربوا من رزق الله. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الرازق، جل وعلا فعل هذا عباد الله. فينبغي أن تعلق القلوب أولا وآخرا بالله سبحانه وتعالى، وأن تتجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، لأن الله بيده كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وبيده خزائن ملكوت السماوات والأرض. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فخزائن السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض هي بيد الله جل وعلا، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويمنع من يشاء حكمة وعدلا سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فذاك يغنيه المولى جل وعلا، وآخر يفقره سبحانه وتعالى لما يعلم جل وعلا. في هذا الأمر من الحكم العظيمة، نعم معاشر المسلمين، وإنني في هذا المقام المختصر أذكر أسبابا من أسباب جلب الرزق، من الأسباب التي يستجلب بها رزق الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس أعرضوا عن هذه الأسباب التي ستذكر، وتغافل كثير من الناس عن هذه الأسباب، فصاروا يؤمنون بالماديات وصاروا يؤمنون بالمحسات، وهكذا يقال بالمحسات وليس بالمحسوسات، فصاروا يؤمنون بالمحسات ويؤمنون بالماديات، ويعتقدون أن الرزق لا يكون لهم إلا عن طريق كذا وعن جهة كذا، وتغافلوا عن هذه الأسباب المزبورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسع مقامنا إلى ذكرها كلها، وإنما نذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى من هذه الأسباب المنصوصة عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. عسى أن يكون هذا الذي نقول نافعا لنا ولمن يسمع. فمن هذه الأسباب معاشر المسلمين التي يستجلب بها رزق الله جل وعلا الاستغفار والتوبة والتسبيح والتحميد، فإن هذه أسباب عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، وبها تستمطر السماء عباد الله، وبها يجلب الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا عن نبيه هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا يقول عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية والتي في هود أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يستنزل الرزق والأمطار بالاستغفار. هكذا يقول رحمه الله في هذه الآية والتي في هود أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار، وصدق رحمه الله، فإن الاستغفار الذي يغفل عنه الناس تستنزل به الأمطار ويستجلب به الرزق من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هكذا يقول الله جل وعلا: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالاستغفار إذن من الأسباب الجالبة لرزق الله ولفضل الله سبحانه وتعالى. وجاء عند أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت نوح الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. فهذه وصايا عظيمة من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لولده في بيان ما يستجلب به الرزق. أي وأوصيك بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء من المخلوقات وبها يرزق الخلق. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا معاشر المسلمين، من الأسباب التي ينبغي للعباد أن يسعوا جادين في تحقيقها لجلب رزقهم وأرزاقهم التي يئنون منها تقوى الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاسمع يا عبد الله إلى هذا النص الجلي، إلى هذا النص الواضح في بيان هذا السبب الجالب الذي يستجلب به رزق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانظروا إلى هؤلاء الذين تمردوا على الله جل وعلا ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى في صلاة ولا في غير ذلك من الأمور، وهم من أبناء المسلمين. الفقر بين أعينهم مدقع، فربما أسألوا ماء وجوههم وأراقوا ماء وجوههم: أعطني أعطني. كل ذلك بسبب المعاصي وعدم تقوى الله جل وعلا. وإلا لو تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى في العباد لا أنزل الله سبحانه وتعالى خير سماواته وأخرج لهم خير أرضه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم عباد الله، فتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي خير كساء يكتسي به العبد وخير رداء يرتدي به العبد ويلبسه العبد. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هكذا يقول جل وعلا. وقال بعضهم: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فتقوى الله يستجلب بها الرزق عباد الله. فليحرص العباد على تقوى الله سبحانه وتعالى حتى تستجلب أرزاقهم. وهكذا معاشر المسلمين، من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق إقامة دين الله سبحانه وتعالى في أرضه وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في أرضه، فإنه من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل وما أنزل إليهم، وهذا لهم ولنا يا عباد الله، لو حكمنا شرع الله سبحانه وتعالى وأقمنا دين الله كما أقامه رسول الله وأصحابه، فسادوا العالم وملكوا رقاب أولئك الكافرين، وجاء خير الكافرين إلى بلاد المسلمين، لأنهم أقاموا دين الله سبحانه وتعالى وحكموا شرع الله واقتنعوا بشرع الله جل وعلا، فاستجلبوا الأرزاق بسبب هذا الأمر وبسبب هذا السبب العظيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هكذا يقول الله جل وعلا. ويقول سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة على دين الله وإقامة شرع الله جل وعلا من أعظم الأسباب الجالبة لرزق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فلا زلنا في ذكر بعض الأسباب التي يستجلب بها الرزق وبعض الأسباب الناجعة النافعة في جلب رزق الله سبحانه وتعالى. فمن جوالب رزق الله جل وعلا التوكل على الله سبحانه وتعالى. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، والتوكل يكون بصدق الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل الأسباب. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جائعة وتروح بطانة ترجع ممتلئة البطن. تبذل سببا يسيرا عباد الله، هذا الطير تبذل سببا يسيرا فتروح تروح خماصا ما معها شيء، بطنها فاضية، وتعود وترجع بطانا. وهكذا الإنسان لو يعتمد على الله سبحانه وتعالى في رزقه وفي جلب رزقه، ولا يعتمد على ذكائه وفطنته وعلمه بالأسباب وقوة بدنه، فإنه لرزقه الله سبحانه وتعالى كما رزق هذه البهيمة وكما رزق هذا الحيوان الضعيف الذي لا يستطيع أن ينال الرزق بنفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر له ذلك الرزق. وكأي من دابة لا تحمله رزقها الله يرزقها وإياكم، هكذا يقول الله: دابة ضعيفة لا تحمل رزقها ولا تستطيع على حمل رزقها، فالله تولى سبحانه وتعالى وتكفل جل وعلا برزقها وإياكم معاشر المسلمين. فحققوا التوكل على الله، وإياكم أن تطغوا في الأسباب وأن تغلوا في الأسباب وأن تعتقدوا أننا إن لم نفعل هذا السبب لا يكون شيء. إنما هذه أسباب يا عباد الله تبذل، وهي أسباب أمر الله سبحانه وتعالى بها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار في الأرض والسعي لأجل الرزق وبذل الأسباب أمر مأمور به في شرع الله جل وعلا، ولكن عبد الله توكل على الله سبحانه وتعالى في رزقك، توكل على الله في تحصيل الرزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما أعظم هذا السبب، وهو التوكل على الله جل وعلا بصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلا تبتئس يا عبد الله ولا تحزن ولا توجع قلبك، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاقنا جميعا، وله الحمد سبحانه أن الرزق بيده وليس بيد العباد، فإنه لو كان بيد العباد لأمسكوه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، يقتر عليك ويتعبك جدا في النفقة، ولكن يد الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. ولو أن أولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك فيما عندي إلا كما ينقص الطير من البحر. نعم يا عباد الله، فيد الله سحاء الليل والنهار، فاعتمدوا على الله جل وعلا في أرزاقكم، اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى فيما تأتون وتذرون. وهكذا معاشر المسلمين، من أسباب جوالب الرزق صلة الأرحام، فهذا سبب عظيم من أسباب الرزق، أن يكون العبد وصولا لرحمه، يعرف حق الله سبحانه وتعالى في رحمه. فلا تذهب بعيدا يا عبد الله وأهلك فقراء، وأهلك محاويج، وأهلك مساكين، فتذهب بعيدا وتبني المستشفيات وتبني كذلك غير ذلك من مصالح المسلمين، تفعل غير ذلك من مصالح المسلمين، وأهلك في غاية الفقر وفي غاية التعب والعناء، وتذهب بعيدا ليقال، وكما قيل يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. يبكي الغريب مسكين فقير ما يعرفه وذو قرابته وغريبه في الحي مسرور، ولا يبالي به ولا يبذل معه ما أراد الله بذله معه. فصلة الأرحام يا عباد الله من أعظم أسباب استجلاب الرزق سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا وعد الله، وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وعد الله الذي لا يخلف. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في عمره فليصل رحمه. فالذي يحب ذلك أن تزداد وينمو ماله فعليه بهذه الخلة العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في العمر. ما أعظم من حديث وما أجمل فقراته. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، يحصل ود وتحصل محبة في الأهل وفي الأقارب، كل ذلك بسبب صلة الرحم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في العمر. ما أجمل أحاديث رسول الله، وما أجمل دين الله سبحانه وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا أمر عباد الله لا يغفل، ينبغي لأهل الإسلام العناية به الشديدة، العناية بالأرحام، العناية بالأقارب. كم من قريب في غاية الفقر مسكين لا يسأل عنه، وقريبه تري عنده مما فتح الله سبحانه وتعالى من الخير ما عنده، فيتناسى قريبه ويذهب بعيدا. نعم عباد الله، وهكذا معاشر المسلمين، من أسباب جلب الرزق وهي كثيرة: الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعناية بالمساكين والمحاويج، فهذا سبب عظيم من أسباب الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حبة الذي ينفق كمثل الحبة هذه تنبت 7 سنابل والسبع سنابل تنبت 100 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالإنفاق في سبيل الله جل وعلا وبذل المساكين وتهري مواضع الخير لإعانة المحاويج والمساكين من أسباب ثرى المال، من أسباب نمو المال كما في هذه الآيات. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أبغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي اطلبوا طاعتي ببذل المال في الضعفاء وبإعطاء هؤلاء المحاويج وسد خلتهم وحاجتهم. فإنما تنصرون يا عباد الله بضعفائكم وترزقون بالضعفاء. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم معاشر المسلمين، ومن أسباب جوالب الرزق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا باب عظيم من أسباب جلب الرزق. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي ساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت ظل رمحه عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهكذا أيضا من أسباب الرزق من كان له قريبا من طلاب العلم ينبغي أن يعينه، فإن هذا سبب من الأسباب الجالبة للرزق. وإياك يا عبد الله أن تمسك عليه حتى يترك هذا الخير وحتى يترك طلب العلم، فإنك ترزق بهذا الطالب للعلم الشرعي. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح المسندي قال: كان رجلان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم يحترف يشتغل والآخر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى المحترف أي الذي يعمل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ترزق به هذا الرزق الذي يأتيك بسبب إعانتك لطالب العلم الشرعي وللذي يسعى في أجل نفع نفسه ونفع المسلمين بعد ذلك، فيحصل به نفع عظيم. طالب العلم يحصل به نفع عظيم وعوائد جميلة على بلده وعلى غير أهل بلده. فاحرص يا من كان من أقاربك من يطلب العلم، احرص على إعانته، وإياك أن تبعده بسبب الإمساك عن طلب العلم، فإنك ترزق به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمقام كما سمعتم لا يسع لذكر كثير من الأسباب، فهذا إن شاء الله فيه غنية، وهذا إن شاء الله فيه كفاية وإشارة لهؤلاء الذين ربما يظن بعضهم أن التمسك بالدين من أسباب الفقر، والعياذ بالله. لا والله، إن التمسك بالدين والعمل بالدين، وأنتم ترون جيرانكم بسبب إقامة الحدود وبسبب إقامة شيء من دين الله جل وعلا، كيف أتراهم الله وكيف أغناهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الدول التي جرت بعد الديمقراطية وبعد غيرها من المخالفات الشرعية كيف هم في فقر مدقع والعياذ بالله، وفي عناء وفي فتن لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن سبب الرزق هو الاقتناع بدين الله، جل وعلا، وهو إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فلما أقيم دين الله في تلك الأزمنة المتقدمة، في زمن رسول الله، في زمن الصديق، في زمن عمر وعثمان وعلي، في زمن خلافة بني أمية، في زمن بني العباس، أثرت البلاد الإسلامية وصارت هي الظاهرة وصارت هي القاهرة لغيرها. فلما تركوا دين الله جل وعلا محقت بركة أرزاقهم وتسلط عليهم أعداؤهم. فإن دين الله ليس سبب ولا يمنع الأسباب المشروعة دين الله سبحانه وتعالى، بل يحث على الأسباب المشروعة ويذم ترك الأسباب دين الله سبحانه وتعالى. فنعم عباد الله، فعليكم بالأسباب المشروعة واجتناب الأسباب المحظورة والممنوعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.